بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومع الدرس الثاني من شرح كتاب المقصود في الصرف. مر معنا في الدرس السابق خير وشر، قلنا أصلهما أخير وأشرر، ثم بعد ذلك ماذا فعلنا؟ نقلنا فتحة الياء وفتحة الراء إلى ما قبلهما، فهنا صار أخير وأشر، أدغمنا الراء في الراء. بعد ذلك استغنينا عن هذه الهمزة، حذفناها، فصار خير وشر، وهذا التخفيف في خير وشر لكثرة الاستعمال، فهو مثل أكرم وأجمل لأنه من أسماء التفضيل أو أفعل التفضيل. أما بعد، وصلنا إلى أما بعد. أما بعد، فإن العربي العلوم العربية وسيلة إلى العلوم الشرعية. أما بعد، هذا أسلوب يؤتى به للانتقال من كلام إلى كلام آخر. هذا أما بعد نستطيع أن نقول أداة تستعمل للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، من كلام إلى كلام آخر، يستعملها الخطيب في الجمعة، وقيل أول من استعملها هو سيدنا داود عليه السلام. وفسر أهل العلم أهل التفسير قوله تعالى وفصل الخطاب بأما بعد، هي فصل الخطاب التي علمها الله سبحانه وتعالى لسيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإن العلوم العربية، دائما عندما تأتينا أما يجب أن يكون بعد ذلك الفاء، هذه الفاء واقعة في جواب شرط مقدر. تفصيل هذا الكلام يأتينا في كتب متقدمة بإذن الله تعالى. فإن العلوم العربية، يعني علوم اللغة العربية التي هي الصرف والنحو المعاني البيان البديع وباقي العلوم، هي وسيلة إلى العلوم الشرعية. إذن العلوم العربية هي وسيلة إلى العلوم الشرعية، والمقصود الأساسي من العلوم العربية هو العلوم الشرعية، فنحن نريد أن نفهم العلوم الشرعية، لا خيار لنا لا مندوحة لنا إلا أن ندرس العلوم العربية. لذلك الذي لا يدرس النحو والصرف والبلاغة يحرم عليه أن يخوض في التفسير وأن يدرس كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم. نعم، أقول يحرم، لأنه سيفهم كثير من الأشياء فهما خاطئا، لأنه لن يحسن قراءة الحديث بشكله الصحيح، سيرفع المنصوب وينصب المجرور ويغير المعنى. فلذلك هذه العلوم الشرعية لا يقترب منها طالب العلم إلا بعد أن يقطع شوطا في العلوم العربية. هنا المصنف رحمه الله تعالى بهذا الكلام كأنه يحثنا على تصحيح النية، فعندما ندرس وندرس العلوم العربية نستحضر أننا نريد أن نصل إلى فهم العلوم الشرعية. فالعلوم العربية إذن ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي علوم آلة، هي وسيلة إلى فهم العلوم الشرعية. فإذا نحن نستحضر النية ونجعل عملنا هذا خالصا لوجه الله تعالى، أنه نريد أن نصل إلى فهم العلوم الشرعية. وكذلك يبين لنا المصنف سبب الانشغال بعلم الصرف. سبب الانشغال به لأنه وسيلة إلى العلوم الشرعية. قال وأحد أركانها التصريف، أي علم التصريف، أو يسمى كذلك بعلم الصرف، فله اسمان. لأنه لماذا؟ ما هو السبب أنه أحد أركان العربية هو علم التصريف، لأنه به يصير القليل من الأفعال كثيرا. به يعني بهذا العلم يصير، انظروا في الحاشية ماذا قال، قال أي بسبب التصريف لا بغيره، من كتاب روح الشروح، وهذا روح الشروح من الشروح القيمة جدا على المقصود. قال أي بسبب التصريف، يعني بسبب علم التصريف لا بغيره. لماذا زاد كلمة لا بغيره؟ هذه من أين أتى بها؟ أتى بها لأنه به متعلق بيصير، وتقديم المتعلق على المتعلق ماذا يفيد؟ يفيد ويؤذن بالحصر. عندما قال فرق هناك، لأنه يصير به ولأنه به يصير. عندما قدم الجار والمجرور اللي هو متعلق بماذا؟ هذا هو المتعلق به، وهذا هو المتعلق يصير. فعندما قدم به المتعلق، قدمه على المتعلق الذي هو يصير، أفاد هنا الحصر، أي يصير به لا بغيره، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في سورة الفاتحة. إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد سواك، إياك نستعين أي نستعين بك ولا نستعين بسواك، لأنه تقديم المفعول به على الفعل يؤذن ويفيد أيضا الحصر. فهذا الكلام لا بغيره أشار إلى ذلك، لأنه به يصير القليل من الأفعال كثيرا. أرباب الحواشي قالوا المراد بالقليل هنا المصدر، لذلك قلت قيل المصدر، قالوا المراد بالقليل هو المصدر، لكن العبارة لا تتحمل هذا، لأنه يقول لأنه به يصير القليل من الأفعال، القليل من الأفعال، فهنا أراد بالقليل أراد بها الأفعال. كيف نقول أنه المراد بالأفعال المصدر؟ نعم يمكن، لكن على بعد. ولذلك الذي أراه في هذا المقام والله تعالى أعلم بالصواب، أنه أراد بالقليل الفعل وليس المصدر، وأشار بذلك إلى التصريف المضطرد، لأنه عندنا تصريف مضطرد وتصريف مختلف. في التصريف المضطرد القليل من الأفعال يصير كثيرا، مثلا ضرب يصير ضرب 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 ضربت ضربنا ضربت إلى آخره، فالقليل من الأفعال يصير كثيرا في هذا العلم. ويمكن أيضا حمله على أنه المقصود القليل من الأفعال الأفعال الماضية، لأنه المضارع والأمر وكل الصيغ الأخرى مشتقة من صيغة الماضي، مثلا الآن يضرب اضرب ضارب مضروب يضربان يضربون اضربي اضربا، كلها مشتقة من ضرب، وضرب هو مشتق من المصدر، فأراد الإشارة إلى ضرب، فقال به يصير القليل أي الأفعال الماضية المجردة من الأفعال كثيرا. وهذا الكلام الذي فسر القليل بالمصدر أيضا له وجهته في ذلك، ونحن نحترم وجهات العلماء فيما قالوا، لكننا يجب علينا أن ندلو بدلونا بما فتح الله تعالى علينا في ذلك، والله الموفق والمرشد. أما بعد، فإن العلوم العربية وسيلة، هذا خبر، إن إلى العلوم الشرعية، وأحد أركانها التصريف. لماذا؟ لأنه به لا بغيره قدمه على يصير، به قدم المتعلق على المتعلق، يصير القليل من الأفعال كثيرا، والله الموفق والمرشد. بعد أن أنهى المؤلف المقدمة، شرع الآن في الكتاب. قال: الأفعال على ضربين. هذا الذي سيأتينا الآن هو إعادة لما موجود في متن البناء. لاحظوا إخوتي الكرام، هنا قال الأفعال، ومر معنا في الأمثلة والبناء وعزي أنه علم الصرف كم، في ماذا يبحث علم الصرف؟ ما هو موضوع علم الصرف؟ موضوع علم الصرف هو الفعل المتصرف وكذلك أيضا الاسم المعرب. إذن هنا المؤلف عندما قال الأفعال على ضربين، هذا كتاب المقصود هو على غرار كتاب البناء وكتاب عزي، سيتناول الأفعال المتصرفة وأيضا لن يتطرق إلى الاسم المعرب، هذا يأتينا في كتب أخرى. لذلك ماذا قال؟ قال الأفعال على ضربين، ولا شك أنه يقصد بذلك الأفعال المتصرفة وليست الأفعال الجامدة. على ضربين هنا عندما نقرأها، نقرأها يعني الأولى أصلي وذي زيادة، يكون بدل من ضربين، لكن النسخ التي بأيدينا تقول وذو زيادة، فطالما قال ذو زيادة إذن يجب هنا أن نقول أصلي. على يا أساس يكون أصلي؟ على أساس أنه خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو أصلي وهو ذو زيادة. الأصل هنا قال فيه هو ما ثبت حروفه في جميع تصاريفه لفظا أو تقديرا، وذو الزيادة بخلافه لم تثبت الحروف في جميع التصاريف. مثلا عندنا الخاء والراء والجيم في استخرج، هذه أصلية لأنها تثبت في جميع التصاريف، والمقصود بجميع التصاريف يعني من المجرد والمزيد فيه. فهنا عندنا الخاء والراء والجيم أصلية لأنها ثابتة في خرج، غير ثابتة في استخرج، الهمزة والسين والتاء زائدة لأنها لا تثبت في خرج. كذلك إذا قلت أخرج وقلت خرج، الزيادات تعرف هنا عندما تقارنها مع خرج. إذن أصلي وذو زيادة، فالأصلي ثلاثي ورباعي. ثلاثي ورباعي يعني منسوب إلى ثلاثة وإلى الأربعة، وهذه نسبة على خلاف القياس، لأنه الأصل في النسبة أنه الاسم المنسوب إليه لا يتغير. فمثلا في بغداد تقول بغدادي، لكن هنا قيل ثلاثي وهي ثلاثة، رباعي وهي أربعة، فهذا على خلاف القياس. عندما نقول ثلاثي ورباعي نقصد به أن يكون الماضي الذي هو للمفرد المذكر الغائب على ثلاثة أحرف، كما في جلسة للمفرد المذكر الغائب. رباعي أن يكون الماضي للمفرد المذكر الغائب على أربعة أحرف كما في دحرجة. الثلاثي المجرد نأتي الآن إلى أبوابه. قال: فالثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف وهو ستة أبواب. نأتي إلى كلمة أبواب التي مفردها باب. ما هو المقصود بالباب في علم الصرف؟ ربما فهمنا في البناء وعزي عندما نقول باب باب يعني فقط الماضي والمضارع والمصدر. كنا دائما نقول استخرج يستفعل يستفعل استفعالا، استخرج يستخرج استخراجا. لا إخوتي الكرام، ليس هو هذا المقصود بالباب، وإنما الباب يشمل الماضي والمضارع وما اشتق منهما أيضا إضافة للمصدر، يعني يشمل الماضي بكل تصاريفه. الآن إذا أتيت مثلا إلى استخرجا استخرجوا، هذا كله من هذا الباب، يستخرجان يستخرجون من هذا الباب. كذلك إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة صيغة الأمر النفي بما ولا الجحد المطلق والجحد المستغرق، واسم الفاعل واسم المفعول اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة المصدر الميمي، كل هذا يطلق عليه باب. فأنت عندما تقول الباب الأول من الثلاثي المجرد تقصد كل هذه الأشياء، لكن العلماء اكتفوا بشيء نستطيع من خلاله التمييز، يعني لا يمكن لنا لكل باب أن نسرد كل هذه المذكورات. فقالوا مثلا في الباب الأول هو باب فعل يفعل، عندما قالوا فعل يفعل بهذا حصل لنا التمييز فاكتفينا به. أما لفظ الباب يطلق على كل تصاريفه كما ذكرت لحضراتكم. الباب الأول من الثلاثي المجرد هو فعل يفعل، هذا هو الميزان والموزون، فنصر ينصر. قال بفتح العين في الماضي وضمها في الغابر، يعني بفتح العين في الماضي في الفعل الماضي وهو فاعل، وضمها في الغابر يعني في الفعل المضارع الذي هو يفعل. ومر معنا لماذا العين بالذات يكون عليها التغييرات، وكذلك مر معنا أن القسمة العقلية كانت تقتضي أكثر من 6 أقسام، كل هذا شرحناه في الكتب السابقة. الآن نأتي إلى كلمة الغابر، هاي الكلمة التي اشتهر كتاب المقصود بها. هذه الكلمة كلمة غريبة علينا، ربما لأول مرة تطرق أذهاننا أسماعنا. الغريب فيها ليس لفظ غابر، الغريب فيها أنه غابر يكون للمضارع الذي هو المستقبل، ونحن جميعا نعلم عندما نقول شيء غابر أو غبر هذا بمعنى مضى وانقضى وانتهى، لكن هنا لا يقصد به الماضي بدليل المقابلة، قال في الماضي وفي الغابر. في الحاشية ماذا يقول؟ يقول الغبور من الأضداد. ما معنى من الأضداد؟ من الأضداد يعني من الألفاظ التي تطلق على معنيين متضادين، يعني لفظ واحد يطلق على معنيين متضادين، كما في القرأ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قروء جمع مفرده قرء، والقرء في اللغة العربية يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما معنيان متضادان. وكذلك هنا أيضا غابر الغبور يطلق على الماضي وعلى المستقبل، فهو من الألفاظ المتضادة، وهذا التضاد قد يوجد في الفعل أيضا كما في قوله تعالى والليل إذا عسعس، فعسعس هنا يأتي بمعنى أقبل وأدبر وهو من ألفاظ الأضداد. إذن ألفاظ الأضداد هي ألفاظ تطلق على معنيين أو أكثر متضادة مختلفة فيما بينها. وعندما أقول أو أكثر من معنيين هذا نادر جدا، لأنه الضد يستلزم أن يكون له ضد واحد، لكن أحيانا مثلا فلنفترض لون يطلق على الأصفر والأبيض والأحمر وهذا نادر. طيب إذن الأضداد لفظ يطلق على معنيين متضادين. قال هذا الغبور يطلق على الماضي والمستقبل، والمراد هنا الثاني يعني المستقبل. طيب سؤال، لماذا أتى المصنف بلفظ الغابر؟ ودائما علماء الصرف يقولون بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع في المستقبل. هذا اسمه تفنن، ذلك كتبت هنا وأتى به للتفنن. التفنن يعني أحيانا أهل العلم المصنفون يريدون أن يأتوا بألفاظ جديدة لكي يحركوا ذهن الطالب. هنا الآن كما حرك العلماء الآن أذهاننا وجعلونا نذهب ونفسر معنى الضد ومعنى الأضداد ونستدل بآيات قرآنية، هذه الحركة حصلت ببركة وضع هذه الكلمة الغير مستعملة عند غيره، فهذا هو من باب التفنن. التفنن هو أن تأتي لمعنى واحد بألفاظ مختلفة. طيب هنا قال فافهم، وكأنه أشار لذلك إلى أنه كيف عرفنا أن المراد هو المستقبل إذا هو هذا اللفظ يطلق على معنيين متضادين؟ أين هي القرينة؟ القرينة هنا المقابلة، عندما قال بفتح العين في الماضي، فعندما قال ضمها في الغابر إذن أراد بالغابر معنى المستقبل وأراد به هنا المضارع، فبدليل المقابلة توصلنا إلى أن هذا اللفظ المشترك الذي هو من ألفاظ الأضداد أراد به هذا المعنى وهو المستقبل لا غيره. الباب الأول هذا كان. الباب الثاني فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر. الثالث فعل يفعل بفتحها فيهما يعني ماضي ومضارع. الرابع فعل يفعل بكسرها في الماضي وفتحها في الغابر. الخامس فعل يفعل بضمها فيهما. السادس فعل يفعل بكسرها في الماضي والغابر. نجد هنا أنه صاحب هذا الكتاب المؤلف يميل إلى جعل الأبواب أبواب الثلاث المجرد ستة أبواب كما هو في البناء، وليس خمسة أبواب وجعل فعل يفعل من شواذ علم يعلمه. ولماذا رتبها بهذا الترتيب وقدم وأخر؟ هذا كله مر معنا في البناء بالمستوى الثاني المتقدم. قال وما كان مختصا بالباب الثالث يعني فعل يفعل لا يكون أي لا يوجد فعل من الأفعال إلا عينه أو لامه أحد من حروف الحلق اللي هي حروف الإظهار اللي هي في بداية أخيها كعلما حازه غير خاسري، استثنى من ذلك إلا أبا يأبى، هذا مستثنى من القاعدة وهو شاذ، وذكرنا سابقا أنه وإن كان شاذ فهذا لا يمنع من وجوده في فصيح الكلام، فقد جاء في القرآن الكريم، لأن الشذوذ هنا المقصود به المخالفة للقاعدة، أما إذا كان مخالف للقاعدة دون الاستعمال فهو مقبول وفصيح. وقسمنا الشذوذ إلى أقسام ثلاثة مرت معنا في دروس سابقة. حروف الحلق عدها هنا ستة، الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة، إذن يجب أن يكون إما عين الفعل وإما أن يكون لام الفعل واحدا من هذه الحروف الست. وأكتفي بهذا القدر، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الرباعي المجرد، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.